صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا سائلي أين حل الجود والكرم وعندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم. هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله. بجده أنبياء الله قد ختموا. هذا علي رسول الله والده. هذا علي رسول الله والده. بجده أنبياء الله قد ختموا. وهذا ابن سيدة النسوان فاطمة وابن الوصي الذي في سيفه نقم يكاد يمسكه عرفان راحته. هذا الذي يكاد يمسكه عرفان راحته. ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. مشتقة من رسول الله نبعته. طابت عناصره والخيم والشيم. سهل الخليقة سهل الخليقة لا تخشى بوادره. يزينه اثنان حسن الخلق والكرم. ما قال لا قط إلا في تشهده. لولا التشهد كانت لاءه. نعم قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: انظروا أهل بيت نبيكم فانهضوا فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فإن نهضوا فانهضوا وإن لبدوا فالبدوا ولا تتقدموهم فتهلكوا ولا تتأخروا عنهم فتضلوا صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول الأسلوب المناسب في عرض حياة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ونقدم لذلك بمقدمة هي أن كون الإنسان على الحق لا يكفي في أن يطرح هذا الحق في أسلوب جميل وأن يعرضه بصورة مناسبة. مجرد أن يكون الإنسان على حق ويحمل فكرة صحيحة هذا لا يكفي، وإنما يحتاج إلى أسلوب مناسب في عرضها. لاحظوا القرآن الكريم: ومن أصدق من الله قيل مطلق. معاني القرآن، مفاهيم القرآن، ثقافة القرآن هي الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن مع ذلك وجدنا أن الباري سبحانه وتعالى قد وضع هذه الأفكار الصحيحة، هذه التعاليم الحقة، وضعها في أفضل أسلوب بلاغي وكلامي. لذلك جاء القرآن الكريم معجزا. كان يمكن أن واحد يكتفي يقول ما دامت هذه الأفكار أفكار حق، هذه المفاهيم صحيحة، هذا المحتوى تام، يكفي. ولكن مع ذلك وجدنا إضافة إلى أن الفكرة القرآنية والمفاهيم الموجودة في الآيات إضافة إلى كونها حقا ذا معنى عال، مع ذلك إجا القرآن خلاها في قالب، في أسلوب، في ألفاظ من أبدع الألفاظ ومن أحسنها وأجملها. ولذلك صار القرآن الكريم معجز، إضافة إلى إعجازه المعنوي هو معجز إعجازا لفظيا. يعني عندنا في المعنى إعجاز، يتحدى القرآن أن يأتي أحد لكي يأتي بمعاني كالتي أتى بها القرآن، ويتحدى أيضا في جهة اللفظ والبلاغة. فضل جيب فد آية بهذا السبك، بهذا المتن، بهذا الجمال، حتى ينقلون أن ثلاثة من الزنادقة أرادوا أن يناقضوا القرآن. عبد الكريم ابن أبي العوجاء، وقيل ابن المقصع، وأبو شاكر الديصاني، ذون ثلاثة أرادوا أن يناقضوا القرآن. ابن المقصع طبعا رجل سحل في اللغة العربية، وكذلك أخواه فتعاهدوا كما ينقل شيخ المجلس في البحار على أن يأتوا السنة القادمة كل واحد يأتي بمناقض بثلث من القرآن، وتعاهدوا السنة الجاية رجعوا اجتمعوا، ها انت سويت؟ قال والله انا وقفت عند هذه الآية، قل لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. هذا المعنى الواسع الفلسفي اللي يتحدثون فيه في علم الكلام في صفحات كثيرة جدا، وإذا بالقرآن الكريم في نصف سطر اختصر كل هالمعنى. قل أنا توقفت عند هذه الآية وتحيرت بعد ما قدرت أتعداها ولا أتخطاها، ثاني أنت سويت؟ قال أنا إجيت إلى هذه الصورة التي في القرآن الكريم في قضية الطوفان، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذا إذا تريد أنت تصوره في صورة تفصيلية تحتاج إلى عدد هائل من الصفحات لكي تعبر عن هذا التعبير. يقولون في علماء البلاغة في هالمقطع من الآيات أكثر من 70 وجه بلاغي، هذا طبعا اللي هم اكتشفوه، ولعل هناك وجوها لم يكتشفوها وأنا وقفت عندها وخلاص. فالقرآن الكريم معجز على مستوى اللفظ، ولذلك الشاعر يقول جميع الكتب يدرك من قراها كلال أو ملال أو سآمة. إذا واحد يقرأ كتاب معين مرتين وثلاث وأربع مرات يسأم يكل يتعب. جميع الكتب يدرك من قراها كلال أو ملال أو سآمة سوى هذا الكتاب، فإن فيه طرائف لا تمل إلى القيامة. كل ما يقرأ يشوفه متجدد، الحمد لله فينا من بلغ 70 وأكثر، وربما هو موفق من عمره مثلا 12-15 سنة إلى الآن يقرأ القرآن الكريم، ومع ذلك لا يمل منه بل يزداد عنده طراوة وتشوقا. زين، فالقرآن الكريم مع أنه فيه هذه المعاني العالية مع ذلك قدمها في أسلوب لفظي بليغ وجميل وعالي. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا نفس الشيء، معانيها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا في حالة المعنى في حالة المضمون، ولكن هذا ما يكتفي به النبي وإنما يخليه في ألفاظ رائعة وجميلة، حتى قال عن نفسه أنا أفصح من نطق بالضاد. العرب هذول على اختلاف قابلياتهم اللغوية والأدبية والشعرية شعراء فطاح فيها، ولكن مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. المعاني التي يعبئها رسول الله صلى الله عليه وآله في كلماته معاني عالية تعبأ في أسلوب من الأساليب المعجزة بحسب القدرة البشرية، وهكذا الحال بالنسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله. الشيخ محمد عبده رجل من العلماء الكبار من علماء الجمهور، باحث في اللغة العربية قدير، عنده علوم مختلفة، من تلامذة سيد جمال الدين الأفغاني. سيد جمال الدين الأفغاني واحد من علماء أهل البيت كما تعلمون، وممن تتلمذ لفترة بسيطة على يد الشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري في النجف الأشرف، بقي في جمال الدين الأفغاني فترة قرابة سنتين في النجف الأشرف، والتقى بالشيخ الأنصاري وتباحث معه، وكان بينه وبين الميرزا الشيرازي الكبير قائد ثورة التنباك، كان بينهما مراسلات ومخاطبات. في قضية مفصلة ذهب إلى مصر، في مصر جمع حوله مجموعة من الرجال والعلماء والمشايخ ودرسهم وعلمهم وأنتج، واحد ممن أنتجهم هذا الشيخ محمد عبده اللي يعتبر عند الجمهور عند إخواننا واحد من مجددي الإسلام. طيب، يقول في مقدمة كتاب نهج البلاغة، يقول أنا كنت بعيد عن نهج البلاغة فوقع في يدي وبدأت أتصفحه، فرأيت أن للبلاغة دولة وللفصاحة جولة تتخاطب فيها الرايات والألوية، ويبدأ يتحدث هكذا يقول: وحاكم هذه الدولة، دولة البلاغة، هو أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام. فأمير المؤمنين عليه السلام لا يكتفي بأن تكون قضاياه التي سوف يتحدث فيها صحيحة وتامة، وإنما أيضا يعبئها ويعرضها في أسلوب جميل عندما يراه الآخرون يستقبلونه. بالنسبة لنا عندما نعرض حياة أهل البيت عليهم السلام، وهي حياة فيها المعارف الإلهية، فيها المعاني الأخلاقية العالية، فيها المعاني الأخلاقية العالية، هذه تحتاج إلى عرض في أسلوب جميل، في أسلوب يمكن استقباله من قبل السامع. احنا اذا نفتح نظرنا على اساليب العرض لحياة اهل البيت عليهم السلام، نجد غيرنا خب عندهم حالة من التجاهل لحياة اهل البيت، هذا مو حديثنا وياهم، يعني مع الاسف أننا عندما نفتح كتب التاريخ التي لم تؤلف بأقلام موالية لأهل البيت نجد فيها نوع لا يمكن تبريره من التجاهل لسيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام. تشوف المؤرخ يأتي وعنده تفاصيل في ليلة عرس مثلا بوران بنت المأمون العباسي، كم صرفوا وكم أنفقوا والبدر شلون كانت واللآلئ وحفلة الزواج والصعدة والنزلة، عشرات بل مئات الصفحات في هذا الأمر. لكن تريد الصفحة مثلا حول حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ما موجود. فالصفحة حول حياة الإمام العسكري عليه السلام هذا المؤرخ لا يكتب، هذا تجاهل لا يمكن تبريره. ولذلك احنا ليس حديثنا في هذه الجهة، وإنما حديثنا في اتجاه من هم أولياء أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم، وكيف نستطيع أن نعرض حياة أئمتنا عليهم السلام عرضا لهذا العالم بحيث يستقبل مبادئ أهل البيت والمعاني التي كانوا عليها. أكو ثلاث طرق وثلاث أساليب. الأسلوب الأول عرض المظلومية وحالة المسكنة. تعرض أهل البيت عليهم السلام لمظالم كثيرة، وأبعدوا عن مناصبهم، وأودوا في حياتهم، وسلبت حقوقهم، وهذا أمر لا يكاد ينكره إلا مكابر. لكن السؤال أننا عندما نعرض اليوم حياة أهل البيت عليهم السلام لأبناء الأمة، هل ينبغي أن نستفرغ في هذا الجانب فقط، أو أن علينا أن نعرض عرضا مناسبا يستطيع الوصول إلى العقول وإلى القلوب؟ إذا واحد يجي يعرض أهل البيت باعتبارهم مساكين، مدمورين، فقراء، مطفوعين إلى غير ذلك، هذا يمكن بالنسبة إلى الإنسان الموالي شيئا ما قد يزيد بعض تمسكه، ولكن بالنسبة إلى عامة الناس لا يثير فيهم مواضع القدوة والتأسي. ما تقدر تقول إلى واحد تعال اقتدي بأهل البيت لأنهم كانوا مساكين حتى تصير مسكين مثلهم، تعال اقتدي بأهل البيت لأنهم كانوا مدمورين مدمورين أنت حتى تصير مثلهم، ما يمكن هذا. ولعل هذا الأمر قد كان في السابق، ينقلون أن أحد الشعراء واسمه جعفر بن عفان، جعفر بن عفان واحد من شعراء أهل البيت عليهم السلام، كان معاصرا للإمام الباقر وللإمام الصادق عليهم السلام، جمعه ذات يوم مجلس مع السيد الحميري، سيد إسماعيل الحميري. سيد إسماعيل الحميري واحد من الشعراء المحلقين، رجل لما اهتدى إلى طريقة أهل البيت عليهم السلام وهو من أشعر شعراء زمانه، ومنتج، يقال أنه لم تبقى منقبة رويت لأمير المؤمنين عليه السلام من قبل أحد الرواة إلا ونظمها السيد الحميري شعرا. يعني انت تصور، نقلوا في كثير من الكتب أن ما عرف من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام بالآلاف، في كل منقبة لهذا الشاعر أكو شعر منظوم. فجمع بين جعفر بن عفان وبين السيد إسماعيل الحميري مجلس من المجالس، كل واحد منهم ينفس الخط من خطوط العرض، كيفية عرض الأئمة. فلما رأى السيد إسماعيل الحميري جعفر بن عفان قال له: يا جعفر، أنت الذي تقول في مدح الأئمة ما بال بيتكم يخرب سقفه وثيابكم من أرذل الأثواب؟ تقول هالشكل؟ قال له: إيه أنا أقول هالشكل. قال له: يعني هذا أنت تتصور جاي تمدحهم أن بيتهم سقفهم هدم وثيابهم مثلا ثياب مال فقراء؟ طيب هذا عندك مدح، طبعا ذاك يركز على جانب المظلومية، بس يقول له هذا مو مناسب لأئمة أهل البيت عليهم السلام. قال له: إن لم تعرف كيف تمدح فلا تمدح. قال: ما أقول؟ قال: قل كما قلت أنا، أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول. هذا واحد يقدر يقول أن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، إذا الحرب مرتها القنا وأحجمت عنها البهاليل، يمشي إلى القرن المناظر إليه، يمشي إلى القرن المقاتل، يمشي إلى القرن وفي كفه أبيض ماضي الحد مصقول مشي العفرنا، عفرنا الأسد الشديد القوي، مشي العقرنا بين أشباله أبرزه للقنص الغيل ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل ميكال في ألف وجبريل في ألف ويتلوهم سرافيل. إذا تريد تمدح امدح بهذه الطريقة. قال نعم يا سيد أنت الرأس ونحن الأدنى. نعم هذا مدح فعلا يرفع الرأس بالنسبة إلى أهل البيت. أنت تريد تعرض أهل البيت عليهم السلام أعرض جوانب السباق والتميز في حياتهم. مو تقول والله بيتكم مهدم وثيابكم كذا وانتم مدموغين والى غير ذلك. لا قدم انكم انتم اهل التضحية اهل الفداء اهل العلم كما يقول امير المؤمنين في حق اهل البيت هم عيش العلم وموت الجهل ينبيك حكمهم عن علمهم وصمتهم عن صواب منطقهم. هذا إذا تريد تتحدث عن أهل البيت تحدث بهذه الطريقة. الطريقة القائمة على أساس تكرار حالة المسكنة والمظلومية والنظر إلى حياة الأئمة على أساس أنها هي فقط هذه الحياة ليس بصحيح. نعم الأئمة تعرضوا لمظالم إلى مشاكل إلى اضطهاد لكن هذا كان في مقابل شيء سوف نتحدث عنه في الأسلوب الثالث. الآن كمثال الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام زين العابدين أساسا صار لقب الإمام زين العابدين عند الناس عليل كربلاء ومريض كربلاء. وبعض الناس وأنا هذا سألت منهم يتصور أن الإمام زين العابدين عليه السلام كل حياته كان مريض إلى الأخير. واحد مريض مكسر ما يقدر يقوم ما يقدر يتحرك دائما دايخ. لا عمي الإمام زين العابدين لحكمة إلهية في فترة معينة من الزمان وهي فترة عاشوراء لأنه كما قال الإمام الحسين عليه السلام فإنه لا يسمع أحد واعيتنا ثم لا يجيبنا إلا أكبه الله على من خري في نار جهنم. ماكو بعد لأحد عذر إلا أن يكون معذورا من النخية الشرعية غير قادر على القتال. لو كان زين العابدين عليه السلام قادرا على القتال يجب عليه أن يقوم لكي يقاتل ويقتل وبالتالي ينتهي النسل النبوي وامتداد الإمامة. حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل يمرض هسه بأي سبب الآن مو في بحثه لأن أكو خلاف بين العلماء في قضية ما هي أسباب مرض الإمام زين العابدين. هل هو مرض طبيعي أو هل هو لأنه أراد أن يشق درعا بيديه؟ طيب هذا مو بحثنا الآن. بس اقتضت الحكمة الإلهية في ذلك الوقت أن يكون الإمام زين العابدين غير قادر على القتال لكي لا يجب عليه القتال فينقطع النسل النبوي. انتهى هذا الأمر خلص صار زين العابدين رجلا صحيح البدن قادرا على تحمل المسؤوليات يمارس أعماله وحياته بصورة عادية. لكن أنت قد تجد في ذهنية قسم من الناس عندما يقال بحق مريض كربلاء زين العابدين يتصورون انه الى اخر حياته ظل مريض وهذا ليس صحيحا. هذا العرض عرض غير صحيح. فاذا الاسلوب الاول وهو اسلوب لا ينبغي ان يتخذ اسلوبا وحيدا التركيز على جانب المسكنة على جانب الفقر على جانب المظلومية أحيانا إلى جانب الامتهان والعياذ بالله. يعني بعض الناس عندما يتحدث أحيانا عن بعض الأئمة عليهم السلام يتحدث بشكل ممتهن يعني ما ترتاح إلى أن يكون إنسان مؤمن بهالطريقة. فكيف بإمام المؤمنين؟ طيب نعم تعرضوا لمظلومية تعرضوا لاضطهاد لأن أهدافهم كانت أهداف عالية وتحملوا الاضطهاد وقاوموه ونجحوا في ذلك. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني اختصار حياة الأئمة عليهم السلام في الجانب الغيبي، هذا أيضا أسلوب من الأساليب التي ينبغي الالتفات إليها. على سبيل المقدمة، نحن نعتقد اعتقادا راسخا، نحن شيعة أهل البيت نعتقد اعتقادا راسخا أن الأئمة عليهم السلام كان لهم اتصال خاص بخالقهم بالله سبحانه وتعالى، وكانت تجري على أثر ذلك على أيديهم أنواع الكرامات، وهذا لا ينكره إلا من لا معرفة له بالتاريخ. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، مو إحنا وغيرنا، يعني هذه الأمور التي قام بها ما يمكن أن يقوم بها إنسان ضمن قواه الطبيعية، لابد أن يكون عنده جهة إلهية، منقبة وكرامة من الله سبحانه وتعالى. كانت لديهم معاجز، كانت لديهم كرامات، كان لديهم اتصال بالله سبحانه وتعالى، أظهروا لشيعتهم ذلك أيضا في أوقات مختلفة. يأتي رجل إلى الإمام الهادي عليه السلام فيشتكي له الفقر، يقول يا مولاي أنا فقير وما عندي شيء وكذا، وبدأ يتبرم بوضعه. التفت إلى الإمام عليه السلام الهادي، قال أنت عندك شيء كثير؟ قال ما عندي شيء. قال زين، لو واحد من هؤلاء من بني العباس إجا إليك وقال لك أنا أشتري منك ولايتك لأهل البيت ب50,000 دينار، تبيعه؟ قال أعوذ بالله، أبيعه ولايتي للأئمة ولا أبيع على 100,000 ولا ولا ولا، أي ما تنبع. قال زين، الواحد اللي عنده سلعة وبضاعة ما يبيعها ب50 ولا ب100,000، هذا فقير لو غني؟ قال لا غني. قال أنا ما قلت لك هذا حتى لا أعطيك، حتى أقول لك أنت بولايتك لأهل البيت وبكونك على الطريق السليم أنت غني، وخذ هذا، أشار إلى شيء من التراب فإذا به يلمع ذهبا. نحن نعتقد أن أهل البيت عليهم السلام لهم كرامات من الله سبحانه وتعالى، مؤيدون بتأييدات الله، وهذا من جملة اعتقاداتنا. طيب، لكن أحيانا الإنسان يتصور أن حياة الأئمة كلها في هذا الإطار، وهذا غير صحيح. لا، أئمة أهل البيت كانوا يعيشون حياة عادية يمارسون فيها عملهم العلمي والجهادي والاجتماعي ضمن الحالات العادية. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستطيع بعد ما انقلبت الرياح في غزوة أحد ضد المسلمين، فد إيده يرفعها يا رب اسليهم عن آخرهم هذول الكفار، يقدر لو ما يقدر، يستجيب له الله لو ما يستجيب يستجيب، لكن لابد أن النبي صلى الله عليه وآله يترك الأمر يجري بصورة عادية حتى يصير إلى قدوة وإلى قدوة. إذا صار يتعامل كل بالأمر المعجز فلا يؤثر فيه الضر ولا يتحمل التعب ولا تحصل إليه المشاكل، ذاك الوقت أنا ما أقدر لما يجي واحد ويقول لي تعال اقتدي بالنبي واقتدي بالإمام علي، أقدر أقول لهم ذولات كان لا يتحملون شيئا، وإنما كان الله سبحانه وتعالى يخفف عليهم الآلام، وكلها أمورهم غيبية، أنا مو هالشكل ما أقدر أقتدي بهم. الإمام الحسين عليه السلام كان يستطيع بعمل إعجازي أن يشير إلى التراب حتى ينبع الماء، لو ما كان يقدر يستطيع ذلك، يقدر هذا الشيء، لأن سواه علي بن أبي طالب. مروا في مكان في طريقهم إلى صفين والجيش عطش وسط الصحراء، قال لهم روحوا هناك راح تشوفوا في الصخرة شيلوها ينبع لكم ماء، راحوا وحاولوا ما صار. اجى علي بن أبي طالب هكذا رفع هذه يده نبع الماء. شرب الجيش بكامله. زين، احنا ما نعتقد ان قدرة الحسين عليه السلام اقل من قدرة امير المؤمنين في هذه الجهة، كلهم نور واحد، كلهم على اتصال واحد بالله سبحانه وتعالى. فيقدر الامام الحسين بدل ما ابنه يموت بالعطش، وبدل ما الاطفال يتصايحون من العطش، وبدل ما هو يقتل عطشان، ان يحفر ولو يلمس بايده التراب يصير مي. لكن اذا صار هالشكل ذات الوقت ما يمكن تعبئة الاجيال في المستقبل لكي تتحمل الالام والعطش والجوع وكل هذه المتاعب. نقول لهم كونوا مؤمنين حسينيين. اذا كان الحسين يتحمل المتاعب، يتحمل الظمأ، يتحمل العطش، يواصل المشوار الى اخره، ذاك الوقت نقول للناس كونوا مؤمنين حسينيين واقتدوا بالحسين لأنه صنع هكذا. فهذا الأسلوب الثاني. مع اعتقادنا أهل البيت عليهم السلام كانت تجري على أيديهم المآثر والمعاجز والكرامات، إلا أن حياتهم لم تكن مستفرغة في هذا الجانب فقط، حياتهم العادية كانت تسير ضمن وضع طبيعي. إذا أرادوا أن يظهروا مقدار اتصالهم بالله يشكل حجة شرعية على الآخرين، ذاك الوقت يقوموا بعمل إعجازي. الأسلوب الثالث هو الأسلوب المطلوب، وهو أن نفكر بأن نخاطب الناس خصوصا في هذه المجتمعات البشرية المعاصرة على قدر عقولهم. كيف يفهم الإنسان المعاصر عظمة أهل البيت عليهم السلام عندما ينظر إلى فكر أهل البيت، عندما ينظر إلى جهاد أهل البيت، عندما ينظر إلى أخلاق أهل البيت؟ خلينا نعرض حياة أهل البيت في هذه الجوانب للعالم ونقول للناس تعالوا وانظروا، يا فلان انظر إلى بلاغة أمير المؤمنين، وأنت يا فلان اللي عندك علوم طبيعية وتخصصية تعال وانظر إلى علم الإمام الصادق عليه السلام، وأنت يا فلان اللي عندك خبرة سياسية تعال وانظر إلى طريقة تعامل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا نستطيع أن نعرف الناس بأهل البيت عليهم السلام من خلال عرض جديد لحياتهم. شنو اللي يخلي الآن شيعة أهل البيت في أماكن مختلفة يحصلون عنفوان في المقاومة؟ هاي هالدويلة المسخ اللي قاعدة تعربد ضد كل العالم، ضد كل البشر، من اللي لقنها درس ما رح تكرره الى اخر عمرها غير اتباع اهل البيت عليهم السلام؟ عاشوراء تحولت عند الناس في جنوب لبنان، تحولت الى حالة معاصرة، والحسين عاد كأن نداء هيهات من الذلة مو قضية تاريخية وإنما هي موقف مستمر. زين، جو الإسرائيليون قالوا إحنا رح نحكم القبضة الحديدية على الجنوب، فطلعوا شيعة أهل البيت شعار وسنقاوم القبضة الحديدية بالإرادة الحسينية، إرادة حسينية بعد، ما يمكن أن يثنيها شيء، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، السلة يعني استلال السيوف، وبين الذلة، وهيها من الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله. هنا يفهم المقاومون والسائرون والعاملون كيفية الاقتداء بالحسين عليه السلام. فنحن نحتاج إلى أن نجدد أساليب عرضنا لحياة أئمة أهل البيت عليهم السلام، بحيث يتطلع العالم إلى هذه الحياة باعتبارها قابلة للتكرار، قابلة للاقتداء، قابلة للتأسي. ولذلك تلاحظ مثلا الفرق بين بعض الشعراء، شعراء أهل البيت، مثل بين جعفر ابن عفان وبين سيد إسماعيل الحميان، حتى المعاصرين سيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه، شاعر أهل البيت، هذا شاعر محلق، تعال خلي شعره في الحسين إلى جانب، وخلي شعر غيره إلى جانب آخر، شوف هذه النورانية اللي فيه وهالإبداع. أحدهم كان ينقل، أحد الأدباء يقول أنا كنت في مصر أيام كان أحمد شوقي أمير الشعراء، أحمد شوقي أمير الشعراء في العصر الحديث العرب، فيقول كان يسألني أنه عندكم، وهو عراقي من النجف، يقول يسألني هل عندكم شعراء يعني فحول؟ لو لا انتهى. فكنت أقول ليش عدنا، فأجيب إلى بعض الأشعار ما أشوفه يستثيرها. قلت له الآن ما أدنى، عدنا بعض الشعر القديم يعني قبل 150 سنة أو أكثر. فيقول جبت إله عدد من أبيات سيد حيدر الحلي في رفاء الحسين عليه السلام. يقول بدأ ينصت إلي وقال إلي أريد تجيب إلي هذا الشعر كله وتخبرني عنه. قل رحت وطلبت وجبت إله من شعر السيد حيدر، فأردت أن أقرأ عليه. يقول قال لي لا، مثل هالشعر يستمع وهو والإنسان واقف، مو هو قاعد. هذا الشاعر بهالمعاني بهالأساليب بهال يوقف له احتراما، بينما يقول بقية الشعراء أصلا ما كان يعتني أن يستمع. الفرق بين أن تعرض قضية الحسين في شعر مثل شعر سيد حيدر الحلي وبين شعر في غيره. شوف هذه القصيدة المعروفة إنه وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت، نفس أبا العز إذعانها، فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها، رأى الموت صبرا شعار الكرام وفخرا يزين به شأنها، فشمر للحرب عن معرك به عرك الموت فرسانها، ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها، إلى آخر شعر. أنت لما تشوف أساسا هذا مثل فد نور كاشف يسلط على جوهرة في جهاد الحسين عليه السلام. وكل ما احنا قدرنا نعرض سيرة أهل البيت وحياة أهل البيت ومبادئ أهل البيت للعالم في أسلوب جديد، في بطريقة جديدة، هي نفس الأفكار نفس المعاني، ولكن الأساليب تختلف. تقدر تجيب معنى من المعاني مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا تقدر تجيبه بأسلوب أي واحد من عندنا، وتارة تجيبه في سبق قرآن، فرق ما بين السماء والأرض. تارة أنا أتحدث عن أهل البيت، وأخرى علي بن أبي طالب يقول انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واقتفوا أثرهم فإنهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم في ردى، ولا تتقدموهم فتهلكوا، ولا تتأخروا عنهم فتضلوا. نفس المعنى ولكن الفرق في الأسلوب. جوهرة تارة أنت تجي تخليها في خيط، تخليها في قماش غير مرتب، وتارة تسوي إليها هيكل وأسلوب عرض وطريقة تدعو الناس إلى مشاهدتها. الجوهرة هذه التي عندنا نحتاج إلى طريق جديد في عرضها. لذلك الشعراء لهم دور كبير في أمر عرض القضية الحسينية، لهم أثر في أن يبرزوا جوانب خفية فيما يرتبط بقضية كربلاء. شوف لما يجي واحد ويتحدث عن العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها، يقول وتشاطرت هي والحسين بنهضة كتب القضاء عليهما أن يندب هذا بمشتبك السهام، وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. فصلين شطرين، شطر الأول انتهى عصر اليوم العاشر بمشتبك السهام، هو دور الحسين عليه السلام. الشطر الآخر هو في معترك المكاره، مو مشتبك السهام اللي قامت به العقيلة زينب، هذا الشطر الثاني الذي بدأته العقيلة زينب عليه السلام. ودفعت في هذا من وجودها، تدري متى استشهدت العقيلة زينب سلام الله عليها؟ سنة 65 في أبعد ما فيه، يعني بعد قضية كربلاء بأربع سنوات. ما كان لقلبها أن يتحمل أكثر مما تحمل، ولو كان غير العقيلة زينب لقضى كمدا في وقته. وإلا أن تتصور فجأة امرأة عمرها أكثر من 50 سنة، لأن زينب يعتقد أنه في حدود السنة 67 قد ولدت، السنة 67 للهجرة إلى سنة 61، يعني فترة من الزمان 54 سنة. المرأة لما توصل إلى سن 50 بعد يبدأ قوس النزول فيها، المرأة تتأثر في السن أكثر مما يتأثر الرجل. زين فوق هذا، هاي امرأة بهذا العمر بهذه السن فقدت أبنائها، أولادها فقدتهم في كربلاء ولم تتحدث عنهم، بكت على الحسين، بكت على أبي الفضل العباس، بكت على علي الأكبر، خرجت من المخيم تنادي وولدا وعليا على علي الأكبر، ولكن لم تذكر أبنائها بشيء. فقدت إخوانها، فقدت بني عمومتها، فقدت أبنائها، وفوق هذا أيضا حملت مسؤولية هذه العائلة التي كانت تحير الرجال. يعني ساعد الله قلب العقيلة زينب يوم العاشر مساء قامت قيامتها، وين تدارك بأبي وأمي؟ يعني نساء وأطفال مذعورات يتامى ساكلات، هاي ضايعة وهاي مفقودة وهاي داستها حر الخيل. أكو عدنا في التاريخ سجل يقول لما اقتحمت الخيل المخيم وهجم الأعداء على المخيم، بعض الأطفال متن تحت حواصر الخيل. أنت رجل تسمع هذا الخبر تبكي إليه، تلك امرأة قدام عينها تشوف طفلة متحوقة جو حواصر الخيل، كيف يكون حالها في تلك الحالة؟ ساعد الله قلبك يا زينب. ويا ريت انتهت المسألة إلى هنا، بدأ يوم 11 من المحرم وهو أقسى من ليلة 11 من المحرم، استيقظوا على هول الكارثة بينما كانوا في حماية الرجال الفحول والأبطال، وإذا بهن تحت حراب الأعداء الأجلاف. أرادت أن تودع أخاها الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ما أمهلها القوم للتوديع، لذلك نادت كما يقول أرباب المنبر والمقاتل: نادت أخي نور عيني، لم أقض من توديعك وطرا. ماذا أصنع؟ لم أقض من توديعك وطرا، وها هم الأعداء قد قربوا لنا النياق. أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عينك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى هذه نياق الرحيل تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضرب. بعض المحققين يقول شلون هل كانوا يتعمدون ضرب الأقيلة زينب، يعني يجون يضربوها؟ لا، وإنما كانوا يأتون لكي يضربوا النساء والأطفال، فزينب بأبي وأمي تلقي بنفسها على تلك الطفلة وعلى هذه المرأة، والضربة توقع على وجهها على ظهرها على متنها. تشوف واحد من الأعداء جاء لكي يضرب طفلة بكعب رمحه، فتقفز بنفسها على تلك الطفلة لأنها ما تتحمل، فيصيبها كعب الرمح بأبي وأمي. يا بعد أهلي ويا روحي شلون أنا أروح، شلون أنا أروح تبقى بالشمس يا حسين مطروح. أويلي نادت يا بعد أهلي، يا بعد أهلي ويا روحي، يا روحي شلون أنا أروح. وتبقى تبقى بالشمس يا حسين مطروح، ما تسمع خواتك يمك تنوح، ما تسمع خواتك يمك تنوح. وطالك طالك تصارخ بين يديا، يصيح عم وين عمي، يصيح عم وين عمي. وجيت تقول فارقني ابن امي، هيج علتي ويزيد همي، ويلي هيج علتي ويزيد همي. علي لك من يدير العين لي احمى الضائعات بعدك بيد النائبات حسرى فواد. نسألك الله
اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. تغمد اللهم علماءنا الماضين بواسع رحمتك أسكنهم الفسيح من جنتك واحفظ اللهم علماءنا الباقين لخدمة الدين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.